بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. تفضل يوسف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
متابعينك من العراق شيخ، عندنا سؤال.
تفضل أختي.
شيخ، احنا اشترينا بيت، يعني دفعنا السعر نقد.
نعم.
والبيت هو صاحبه يعني أخذ عليه قرض من البنك، وإحنا دفعنا السعر نقد.
نعم.
فنريد التوضيح من حضرتك. يعني
أختي أم يوسف، يعني أنت الآن جيتي واشتريتي بيت، صاحب البيت اشتراه من البنك، أنتم اشتريتم بالنقد.
اشتريناه بالنقد، يعني نسأل عن بناء البيت الأصلي.
ها، من حيث الأصل، يعني أخذ هو بقرض ربوي.
أخذه بقرض، وإحنا يعني اشتريناه بفلوس نقد يعني.
واضح واضح. أبشر يا أم يوسف.
شكرا.
مرحبا أختي. أم فرقد.
بعد من إمام المسجد، فأريد أبلغها للشيخ.
أم فرقد. أم فرقد. يا أم فرقد.
نعم.
أنت على الهوى، الله يرضى عليك. تفضلي. تفضلي تفضلي أختي.
أنا ديك شيخ.
مرحبا أختي. مرحبا.
أقول لك شيخ، أول شيء صديقتي كلفتني أسألك هذا السؤال. عندهم بيت بالعراق، فزوجها توفى، وهسه يريدون يبيعون البيت، بس عندها ولدين وعندها أربع بنات. فابنها الكبير باني بيت بالحديقة، شلون الملحق يعني. باني بيت بوقت أبوه، فأبوه قبل اللي يتوفى قال لهم يعني زوجته والأولاد وبناته أنه نص البيت العلاء، يعني الولد الكبير هو اللي باني بالحديقة. زين، وهاي وصية يعني بيها ورقة. فتقول يعني كلفتني تقول للشيخ أنه هل يعني الوصية هو وارث؟ طبعا لا وصية لوارث.
نعم.
فهل يستحق نص البيت مثل ما وصى أبوه، يعني وهو عنده خوات يعني أربعة
الورثة بينهم خلاف؟
لا، ما بيناتهم خلاف، بس هي تقول أكو وصية للولد الكبير اللي باني بالحديقة.
نعم.
وأبوه قال يا بنص البيت الفلان يعني.
نعم. طيب السؤال الثاني،
تريد تشوف يعني هل هو يستحق، هو وارث يعني، بس
نعم.
لأنه بين هذا الملحق يستحق نص البيت.
نعم إن شاء الله. أبشر.
هذا سؤال صديقتي. أما بالنسبة لي، أنا سألتك سبق وأن سألتك عن الخاتم اللي أثرنا عليه بالمسجد، فانطيتني عدة خيارات. فأنا رحت سألت إمام المسجد، فقلت له يا شيخ هالشكل وهالشكل، ولقينا هذا الخاتم، وسألت أنا الشيخ على الهوى، قال لي لا يا حاجة خليه عندك يعني. قلت له أمانة وثقيلة يعني الأمانة وشي، ويعني بلك تأخذ الشيخ. كان يقول لا خليه عندك، ومثل ما قلت الشيخ تبع الفتاوى امشي عليه.
يا الله يا مفرقد. ابشري.
بعد عندنا شغله بالنسبه للبارحه، سؤال مال الاخ من السائلين يعني البارحه من المتصلين، انه سالك على سوره الكافرون، فهي يعني براءه من الشرك الاصغر طبعا.
نعم.
وصحيح انت ما قلت، ما فصلت، قلت براءة من الشرك.
اينا.
هو في شرك اكبر وفي اصغر. فاكيد يعني من الشرك الاصغر اللي هو النفاق، مو صحيح؟
ان شاء الله اوضح لك ان شاء الله. مرحبا 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 مرحبا. ام سكينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ، جزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
فضلك لدي سؤالين. سؤال يخص امرأة هنا في فرنسا، هي أرملة، والسنة الماضية لم تضحي، وسبحان الله العظيم بقى فيها الحال أنها لم تضحي، وندرت هي قالت ندوة في نفس الوقت. قسمت بالله أنها السنة المقبلة ستضحي، لكن هي هذه السنة ليست لديها إمكانيات، وحتى الأضحية هنا في فرنسا هذه السنة قليلة جدا وثمنها باهظ، وهي تسأل هل هذا قسم أم نذر أم ماذا ستفعل. وإذا وهي تبحث هل تجد جماعة لكي مثلا يضحوا ببقرة، لكن لم تجد، فهي تسأل الآن ماذا عليها.
يعني هي قالت كونها ما ضحت العام، قالت والله العظيم سأضحي هذه السنة.
نعم، السنة الماضية قالت والله السنة المقبلة سأضحي.
طيب إن شاء الله.
إن شاء الله. بالنسبة لسؤالي يا شيخ، بالنسبة متى نرفع الأيادي في الدعاء؟ أنا سمعت أن في خطبة الجمعة يجب أن نرفع دي، وهل مثلا أنا دعيت وريد أن أدعي لي لا ترحم على زوجي ووالدي ولا دعاء لي أبنائي، أرفع يدي أو لا
في الصلاة؟
لا دعاء خاصة، ما مش في الصلاة،
خارج الصلاة.
بعد الصلاة مثلا، بعد الصلاة عندما أتم أذكار الصلاة هل أرفع يدي عند الدعاء أم لا؟
نعم إن شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فضل يا حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
شيخ، إذا كان شخص كان مسخن ومريض وراح المستشفى وفحصوه طلع فيه الكورونا وعطوه إجازة من العمل لمدة مثلا أسبوع، فهالإجازة قال إنه مثلا إجازة ومرضية يبي يسافر ما يبي يروح على العمرة، هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا حمد.
يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت يوسف من العراق تقول بأنها اشترت بيت يعني النقد، تقول صاحب البيت أصلا بناه من قرض ربوي من البنك، تسأل تقول بالنسبة لهذا البيت لنا الذي اشتريناه بنقد يعني بحر مالهم، تقول هل علينا شيء في هذا؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة عفوا بالنسبة لكم ليس عليكم شيء، بالنسبة لكم كونكم اشتريتم هذا البيت بحر مالكم ونقدتم المبلغ واشتريتموه ليس عليكم شيء، والبيت حلال عليكم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لكم السعادة فيه. وكون صاحبه بناه بقرض ربوي الإثم عليه، والحرام ما يتعدى ذمتين بمثل هذه الصورة، فما ينتقل الحرام الذي ارتكبه هو إليكم. وأيضا العين المشترى بمال محرم هذه لا تتحول إلى عين محرمة مثلا بذاتها، يعني المبنى ما يتحول إلى شيء محرم، لا هو حلال، لكن الوسيلة إليه أو السبب هو كان محرم بالنسبة له، أما بالنسبة لكم لا حرج عليكم في ذلك، ويجوز لكل إنسان أن يشتري بيت ولا يسأل من أين بناه صاحب البيت، مصدر البناء من أين ليس له علاقة، هو حلال له، حرام على من بنى إذا كان فعلا اشتراه بطريق محرم. أم فرقد من الشارقة تقول صديقتها كلفتها بأن تسأل، عندهم بيت في بلدهم العراق، تقول توفي زوجها ويريدون بيع البيت، تقول الميت هذا عنده ولدين، تقول ولدان وأربع بنات، ها نعم قالت ولدان وأربع بنات، الابن كبير، تقول بنى بيت داخل الحديقة كما ذكرت، وأن الأب قال يعني وصية هذا هذه القطعة هذه لفلان علاء كما ذكرت اسمه للباني لمن بنى هذه الملحق، تسأل تقول هل هذه الحق الوصية مستحقة أم لا؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، هذه الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى ترتيب. أولا إذا كان الورثة جميعهم راضون بأن تكون هذه القطعة لأخيهم الذي بنى داخل ملك والده، ورضوا بطيب خاطر وبطيب نفس ومن دون إكراه ومن دون أخذ الموافقة بسيف الخجل والحياء، طيب الحمد لله يكون صدق لهم، يعني هم تصدقوا على أخيهم، هم تبرعوا على أخيهم، والدته أيضا تبرعت عليه، فإذا ما في مشكلة. ومع ذلك أنا أفضل أن يكتب في هذا ورق ويوقع عليها الجميع. لماذا؟ لأن ما تدري الأيام القادمة قد يخرج ولد من أولادهم أو بنت من بناتهم يعكر صفو الأسرة ويفسد الرحم مثل ما هو حاصل عندنا عند كثير من الناس قضايا. يعني الطبقة الأولى طبقة الأولاد والبنات يعني راضون وعلى يعني قلب رجل واحد، لكن يطلع ولد من أولادهم أو بنت مثلا تفسد الأمور هذه كلها، فيوقعون بالتنازل، يكتبون تنازل بأن تنازلنا لعلاء عن هذه القطعة، ونحن بكامل قوانا العقلية وبكامل رضانا، وليس هناك من أكرهنا ولا من غشنا، هذا أفضل شيء. طيب الأمر الثاني، أفترض بأن الورثة لا قالوا لا، كيف يعني يخص فلان دوننا والوالد وصى، الوصية لا وصية لوارث، فكون الوالد وصى قال هذه لفلان هذه ما تنفذ إلا برضا الورثة، فإذا رضي الورثة نفذت كما في الحال الأولى اللي أنا ذكرت. طيب إذا لم يرضوا قالوا لا نحن نريد البيع، بيع البيت بما فيه، وبالنسبة لهذا نحن يعني هذا نعتبره مثل ما جاء في الحديث ليس لعرق ظالم حق، يعني بنى على ملك أبيه ومن دون سبب وميزه من دون بقية الأولاد، وإن شاء الله ما يكون هذا، لكن أنا أذكرها كجانب فقهي. هنا لهم الحق الكامل في أن يخصموا يعني من قيمة البناء الموجود على هذه الأرض ويتوزعونه فيما بينهم. يعني مثلا الآن ولدين علاء وأخوه مثلا أخذوا كل واحد سهمين في مقابل البنات الأربع كل واحدة سهم، ينظر في يعني ما أخذه علاء بيقيم هذا المبنى الملحق، هذا يقيم ويؤخذ من نصيبه ثم يوزع على أخيه وعلى بقية الورثة، يعني يوزع على بقية الورثة لكون انتفع بهذا واستفاد من 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 هذا المبنى يعني مدة حياته، فلذلك يوزع على الجميع، يوزع على الجميع. طبعا فيه مسألة وهي قضية انه يعني لهم الحق ان يقولوا يزيل هذا المبنى، يقول يعني هذا المبنى يزيله، لكن هذا طبعا فيه ضرر، او انه هو يشتري الأرض والبيت، أو أنه يثمن هذه الملحق ويوزع على إخوانه يعني هذه يعني قيمة هذا الملحق. بارك الله فيك. يعني هذا باختصار فيما يتعلق بموضوع الاستفادة من الأرض بغير وجه حق، لكن إن شاء الله الورثة هؤلاء يعني مثل ما ذكرت الحالة الأولى هي التي يكونون عليها وتنتهي المشكلة. بارك الله فيك. أم فرقة تسأل عن الخاتم، تقول هي سبق أن سألتني بأن وجدت خاتم في المسجد وأنا أجبتها بأن هذا لقطة وذكرت لها الطريقة والمراحل اللي تمشي عليها، تقول يعني سلكتها، رحت لإمام المسجد أعطيه الخاتم رفض، قالت أمانة عندك؟ قال لا، احتفظي به والتزمي الفتوى. نعم أخت الفاضل، التزمي الفتوى واجعل الخاتم عندك، فإذا مضى سنة كاملة ما أحد سأل الإمام، أنت تترددين على الإمام أو المشرفة على مصلى النساء ما بين فترة وأخرى، تترددين تسألينهم، أحد سأل عن قطعة ذهب صغيرة مثلا؟ حتى سنة كاملة إذا ما جاءت صاحبتها تملكينه إلا أن تتصدقي فيه، لكن لازم تعلمي بأنه إذا خرجت يوم من الدهر وقالت أنا فقدت كذا تعطين هي وتتحول، تعطينا طبعا القطعة إن وجدت، إن لم توجد تعطينها مقابل ثمنها، يعني ثمنها اللي تستحق هذه القطعة وتنتقل الصدقة لك. بارك الله فيك. أم فرقة تقول استمعت إلى جواب سؤال البارحة في البرنامج عن شخص سأل قال يعني ما حكم قراءة سورة قل يا أيها الكافرون أو ماذا أقرأ عند النوم أو شيء من هذا القبيل، تقول استمعت إلى أن قلت سورة قل يا أيها الكافرون وذكرت بأن براءة من الشرك، أي شرك؟ هل الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر الذي هو النفاق؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، أولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على أن ينام الإنسان على هذه السورة، سورة قل يا أيها الكافرون، فإن من قرأ سورة قل يا أيها الكافرون وجعلها عند نومه، يعني بمعنى آخر ما يقرأ، فإنها براءة له من الشرك، براءة له من الشرك. الأمر الثاني أخت الفاضلة، المقصود هنا بالشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، فتكون براءة لهم من الشرك. لماذا؟ لأن هذه السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هي سورة الإخلاص أيضا، ولذلك الآن إذا أطلقت سورتي الإخلاص تكون سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قل هو الله أحد مشتملة على توحيد المعرفة والإثبات، اللي هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعال ذاته من الخلق والرزق والملك والتدبير والنفع والضر، وأيضا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات لله عز وجل. قل يا أيها الكافرون هذا توحيد العبادة والإلهية، لأن فيه براءة من كل ما يعبد من دون الله. ولذلك الأصل أن الإنسان إذا قرأ هاتين السورتين وفهم معناهما كان من أبعد الناس عن الشرك صغيره وكبيره. لكن لا بد من سبب. فالإنسان الذي يعتني بهاتين السورتين يوفقه الله عز وجل للبراءة من الشرك بإذن الله تعالى. سورة قل يا أيها الكافرون تقرأ قبل النوم، ويجعلها الإنسان آخر ما يقرأ، يعني بعد ما يأتي بأذكار النوم كاملة يقرأ هذه السورة آخر كلامي. أنبه أختي أم فرقد إلى أنك ذكرت بأن الشرك الأصغر هو النفاق. لا، هذا الكلام غير صحيح. الشرك العلماء قسموا الشرك إلى قسمين حتى يفهم المسلم كيف يتعامل مع الأمور الشركية. قسموا النفاق إلى قسمين حتى يعرف المسلم كيف يتعامل مع أمور النفاق، لأنه أحيانا قد يقع المسلم في الشرك الأصغر لكنه ما يخرج من الإسلام. هذه طريقة العلماء في تسهيل العلم والمسائل، وحتى لا يعني يقع الإنسان أو يقول أو يعتقد شيء الله عز وجل ما حكم به سبحانه وتعالى. يعني مثلا من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، فإذا حلف شخص بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر. طيب هل خرج من الإسلام؟ الجواب لا، ما خرج من الإسلام. كذلك قول ما شاء الله وشئت هذا من الشرك الأصغر، لأنه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في واو التشريك. لكن هو ليس يعني لو قال شخص ما شاء الله وشئت ما يخرج من الإسلام، وإنما هذا من الشرك الأصغر. واضح؟ طيب النفاق أيضا على قسمين، نفاق اعتقادي قلبي ونفاق عملي. نفاق الاعتقادي والعياذ بالله هذا أصلا هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، مثل عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين اللي موجودين في المدينة. هؤلاء يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله تعالى فضحهم وبين دواخل نفوسهم وخبايا ضمائرهم، وأن كفار أصلا هم، لكن يظهرون الإسلام تقية وخشية وخوف، فيبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. لكن هل يقع المسلم في شعبة من شعب المنافقين؟ الجواب نعم، ولا يخرج من الإسلام. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة المنافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وجاء في لفظ وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. هذه خمسة مجموع الحديثين. طيب لو كذب مسلم هل نقول خرج، هل وقع في النفاق الاعتقادي؟ الجواب لا، وإنما هذا وقع في شعبة من شعب النفاق. ويعني حتى لو مثلا حصل منه كذب وخلف وعد، ما دام أنه مؤمن بالله عز وجل ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن باليوم الآخر وبقية أركان الإيمان، ما يخرج من الإسلام. واضح؟ بارك الله فيك. ولذلك أنا نبهتك لأني سمعتك تقولين الشرك الأصغر هو النفاق. لا، فرق. النفاق هو عمل قلبي، نسأل الله العافية والسلامة. المنافقين الخلص هؤلاء الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. أما المسلم فقد يقع في شعبة من شعب النفاق، وينقص إيمانه على قدر وقوعه في هذه الشعبة من شعب النفاق أو الخصلة من خصال المنافقين. أم سكينة من فرنسا تقول امرأة ما ضحت العام الماضي وأقسمت بالله العظيم لتضحين هذه السنة، الآن تقول من الصعوبة جدا أن تضحي، ماذا عليها؟ أختي أم سكينة بارك الله فيك، قولي لهذه المرأة أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، هذا هو القول الراجح أنها سنة مؤكدة، وقال بهذا جماهير أهل العلم، وعلى هذا جمع من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر، فلقد كان يضحون أحيانا ويتركون أحيانا لبيان أنها ليست بفريضة لازمة. صحيح هنا قول أن الأضحية واجبة على القادر ولهم أدلة في القرآن والسنة، لكن الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس هناك حاجة إلى أن تقسم بالله العظيم أنها ستضحي العام القادم، يعني ما الذي جعلها تفعل وما الذي دعاها إلى أن تقسم هذا القسم العظيم وتقسم هذا اليمين المنعقدة على أنها ستفعل كذا وكذا؟ يعني ما في داعي إلى أنها تقسم مثل هذا القسم. ولذلك أخت الفاضلة، إذا ما استطاعت أن تضحي هذه السنة فعليها كفارة يمين، لأن يعني يمين منعقدة. عندنا الأيمان ثلاثة، يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس. اليمين المنعقدة هي الحلف على أمر مستقبلي ممكن وقوعه، هذا ممكن هي الآن تقول أنا ما أستطيع، الذبائح موجودة، الذبائح لكنها مرتفعة الثمن، مرتفعة الثمن، هي غير قادرة على شراء الأضحية، عليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع عاجزة تصوم 3 أيام. أم سكينة تقول: متى نرفع الأيدي في الدعاء مثلا خارج الصلاة إذا أحببت أن أدعو لوالدي ولزوجي ولكذا، كيف أدعو؟ أخت الفاضلة أم سكينة بارك الله فيك، أولا من آداب الدعاء رفع الأيدي، هذا أدب من آداب الدعاء، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه كان يرفع يديه، حتى بلغت الأحاديث المتنوعة في رفع الأيدي مبلغ التواتر المعنوي كما نص على ذلك أهل العلم، إلا في المواطن التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام رفع الأيدي فيها نحن نترك، يعني مثلا عند في خطبة الجمعة ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة مع توفر دواعي النقل، خاصة وأن خطبة الجمعة تتكرر أسبوعيا ويحضرها ويشهدها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فما نقل أحد منهم أنه كان يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في حالة واحد، وهي إذا استسقى أو استصحى على المنبر. استسقى يعني طلب السقيا من الله، طلب الغيث، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا، كان يرفع يديه. وإذا استصحى يعني طلب الصحو، هي حصلت مرة كما في حديث أنس والصحيحين أنه رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. أما بقية الأحوال نعم ترفع الأيدي في الصلاة، عفوا ترفع الأيدي في الدعاء، ترفع الأيدي في الدعاء. طيب أنت تقولين الآن انتهيت من الصلاة وأتيت بالأذكار وانتهيت يعني من الصلاة وسنن الصلاة البعدية، تسألين كيف أدعو وكيف أرفع يدي، تقولين هك تجعلين قريبة من يعني من صدرك كالمستعطي كالمسكين، وتبدأين بحمد الله والثناء عليه وتمجيده وتقديسه وتعظيمه سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول اللهم اغفر لي والدي وارحمهما، اللهم اغفر لي زوجي، اللهم اغفر لي فلان ولفلان مثلا، أو تعمينهم اللهم اغفر لي والدي ولأرحامي جميعا أو لمن لي بهم صلة مثلا، وتكثرين لهم من الدعاء بالمغفرة. بارك الله فيك. تفضلي أم عبيدة. أم عبيدة من العراق.
السلام عليكم، شلونك شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندنا يعني مشكلة خلينا نقول عائلية سببت لنا يعني شوية صداع ويعني أرق صراحة، فبس نريد نعرف يعني حكم الشرع بهاي الحالة. أنا أهلي وأخوالي كانوا يعيشون في أحد يعني دول الخليج، يعيشون كعائلة واحدة. في التسعينات أهلي رجعوا إلى العراق وكان وضعهم المادي صعب يعني، فكانت جدتي يعني أم والدتي ترسل أموال ومساعدات يعني بين فترة وأخرى، ولأنه كان أكو حصار بالعراق والعقار كان يعني رخيص كلش، فوالدي اشترى بيت بالمبلغ تقريبا مبلغ $1,000. في اتصال يعني والدي أخبرهم أنه هذا البيت يعني لكم يعني كرد للجميل.
لمن أخبر؟
طبعا البيت أخبرهم أخوالي يعني جدتي، هو أكثر شيء كان اتصال مع جدتي.
أخبر جدتك بأن هذا البيت لك؟
لكم يعني، هو هي كانت جدتي هي اللي ترسل الأموال يعني.
نعم.
فبعدها خلال هاي 30 سنة طبعا البيت انقصف أكثر من مرة، لأن إحنا تدري يعني الوضع بالعراق وكذا، والدي هو كان يرممه ويعني يصرف عليه. في أحد الاتصالات يعني خالي الكبير أبلغ والدي أنه هو تبيع البيت وتصرف به وأنا يعني ما نحتاجه. اللي صار حاليا والدي ضار من جديد، يعني على غير طبيعته. الكل يقول انه هو يعني مو طبيعي وده يتصرف بشكل غريب، يعني يتوعد ويتهدد انه يقتل اخوتي او كذا، ويطالب بالبيت ويدعي انه الاموال اللي كانت ترسلها جدتي من عنده. تمام. فطبعا جدتي تقول انه هو لم يرسل شيء. فهسه يعني جاء الى العراق بعد انقطاع 35 سنة بهذه الطريقة. فهو سؤال، هل تعتبر انه هذه يعني عطية او هبه ويقدر والدي يرجع بيها باعتبار هو اصلا البيت باسم والدتي مو باسم والدي؟ وشنو حكم الشرع بهذه الحالة؟ نقدر مثلا احنا نرجع له يعني كقيمة المبالغ فقط؟ قلوا شنو ممكن نتصرف الموضوع؟
هذا خالك هو اللي هدده، واحد اخوالك؟
احد اخوالي. نعم
نعم نعم. ان شاء الله ام عبيدة.
شكرا.
اهلا وسهلا ابو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. الله
فيك. الله يحفظك.
إياك الله.
شيخ، بالنسبة للصلاة الجمع، هل في تأخير وتقديم يعني مثلا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
يا مرحبا أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ لو سمحت، أنا الوالدة تركت عندي وديعة أو أمانة بالأحرى من 5 سنين، فلوس ومصاغ ذهب إلها، والوالدة كانت جايتها جلطة على الدماغ، فبعدين صار عندها بعد 2 سنين تقريبا زهايمر، صارت تنسى. فهي كانت مأمنتي ما أخبر حد عن هذا هاي الأمانة، بس كنت لما أنزل بالإجازة، أنا هون وهي في البلاد، فكنت لما أنزل تأخذ مني الفلوس أو الأمانة هاي. أنا ما كنت أعرف أصلا شو هي الأمانة، يعني صدقا 3 سنين ضلت عندي والله ما فتحت إلا أول ما أعطتني إياها نظرت فشفت إنه في فلوس وفي ذهب وسكرتها. لما أنزل كانت تأخذها تقول لي أنا بدي أصرف. هي كانت عايشة عند واحد من أبنائها، عندها ولد وإلي 8 أختين. المهم لما نزلت آخر سنة لما صارت كورونا أنا تعبت، فخفت إنه يصير لي إشي والأمانة عندي. فلما نزلت خبرت أختي اللي هي أمي عندها إنه أمي تركت لي هاي الأمانة، وفتحناها واتفاجأنا صراحة باللي فيها. فأمي جيت أعطيها لأمي قالت لي لا، هاي أمانة عندك والله ما أخذها، بس تصرفوا علي منها. فصرت لما تركتها عند أختي وسافرت صرت أبعد جزء من الأمانة لأختي وتصرف عليها، لأنه أختي وضعها المادي كتير سيء وما حد بيساعدها في مصروف أمي، وأمي بدها جهد يعني كبير، لو بدنا نجيب شغالة بدها تكلفنا مبلغ وقدره وما حد بيقدر يدفع من إخواني. فأنا ببعت من هذا هاي الأمانة هلأ وكل شهر تقريبا لأختي جزء من المال. هل هذا العمل اللي أنا عملته صحيح؟
والوالدة ما زالت على قيد الحياة؟
على قيد الحياة، بس هي وعيها يعني مش معها، يعني أحيانا تعرفنا أحيانا لا.
طيب أبشر يا أم أحمد.
الله يبارك فيك.
مرحبا.
شكرا شكرا.
أهلا وسهلا أم شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
شيخ، أنا في دعاء الاستفتاح أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، هل هذا صحيح؟
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني، في الآية يقول إن الأرض يرثها عبادي الصالحين، تفسير لي يعني.
إن شاء الله.
ولما أقرأ آية الكرسي نهاية الصلاة هل أرفع يدي؟
فيك متى؟ متى إيش؟
صلاة لما أقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة.
إيه.
أقول أرفع يدي؟
طيب طيب.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عموما قبل ما أبدأ ب سؤال الأخ حمد أرجع للأخت أم فرقد، يعني أنا بس فقط أعتقد هناك فقرة نقصت في جوابي للأخت أم فرقد بالنسبة للأخت هذه التي ذكرت بأن يعني كلفتها بسؤال وهو قضية بناء الابن الملحق داخل البيت. يعني أنا ذكرت أكثر من حالة، طبعا الحالة الأولى إن شاء الله هي التي يلجؤون إليها. الحالة الثانية التي إذا أبوا إلا أن يأخذوا نصيبهم تقيم أختي الفاضلة، يعني عفوا تقيم هذه القطعة أو هذا الملحق يقيم ويعطى للقيمة للأخ إذا ما أزاله وانتفعت به الأسرة، يقيم يعطى للأخ، كأني أنا عكست المسألة. فانتبهي لهذه أختي أم فرقد، لأنه هو الذي بنى، فإذا هو أراد إزالته يزيله، ليس لعرق ظالم الحق، لكن هو ما اعتدى على أرض والده، هو بنى بإذن الوالد، هو بنى بإذن الوالد، فيقيم ويعطى قيمته. يعني هو قد يكون نصيبه أكثر، نصيبه أكثر. أنا ذكرت العكس، لكن ممكن الحالة الثالثة وهي قضية الانتفاع بالبيت، إذا حصلت خصومة عند القاضي فتقيم السنوات هذه كلها التي انتفع بها على أنه مستأجر، وممكن يخصم منه في مثل هذه الحالة. إذن صار عندنا يا أم فرقد ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي قضية يعني الرضا والمسامحة، وهذه طبعا هي الأفضل والأحب إلى الله عز وجل، وهي التي إن شاء الله سيسلكونها. الحالة الثانية يقيم البيت ويعطى قيمة هذا الملحق، إذا باعوه يعطى قيمة لهذا الابن الذي بنى، بمعنى هذا البناء سيدخل ضمن البيع، ولذلك باعوا 1,100,000، المليون للبيت والمئة لهذا الملحق، إذن يأخذ 100 وبعدين تقسم التركة. أو الحالة الثالثة إذا قالوا لا، نحن نريد الأرض ليس عليها بناء إلا الفيلا مثلا، فهنا ممكن أنهم يلزمون بإزالة هذا المبنى، وإذا أبى هنا يحصل الحق لهم في أنهم يعني يضمونه إلى البيت ولا يعطونه شيء، إذا كانوا هم يقولون نحن متضررين بهذا الجزء من المبنى. حمد من قطر يقول: شخص مريض وتبين أن معه كورونا، أعطي إجازة من العمل، يريد أن يسافر إلى العمرة، هل يجوز ذلك؟ حمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المريض شفاه الله وعافاه، إذا كان فعلا أعطي إجازة مرضية هو حر فيها، يسافر ولا يبقى، لكن أهم شيء أن يتقي مسائل عدوى الناس، فإذا سافر ممكن أن يعدي الآخرين، والشريعة أمرت المسلم بأن لا يضر بالآخرين ولا يوصل يعني الأدواء هذه والأمراض إليهم. فلذلك أخ الفاضل، ما دام أن أعطي إجازة بعدما تبين بأنه مصاب بكورونا، الأصل أن يبقى حتى يزول عنه المرض، لأنه إذا سافر ممكن أنه ينقل العدوى إلى الآخرين. وتعرف إذا راح إلى العمرة يعني في المسجد الحرام شرفه الله، سيختلط بالناس ويحتك بالناس، وربما آذى الناس، وقد يكون من الناس من لا يتحمل يعني هذا المرض، وربما يتأثر وربما تذهب حياته، مثل ما حصل لكثير من الحالات. فأنا أنصحه بأن لا يفعل هذا الشيء، لا يفعل هذا، وإنما يبقى في بلده حتى يزول عنه هذا الداء. بارك الله فيك. أم عبيدة من العراق تقول: عندهم مشكلة عائلية سببت لهم قلق ومشاكل، تقول يعني كانوا أهلي يعيشون في أحدى دول الخليج، رجعوا إلى العراق، وضعهم المادي كان صعب، هناك عقار كان رخيصا في الأزمة في التسعينات وكذا، اشترى تقول أبي بيت ب1,000 دولار، وكانت جدته التي ترسل المبلغ بعد 30 سنة. طبعا كان الوالد يرمم البيت وتقول ويصرف عليه شيء، وأحد الأخوال يعني قال: أبد البيت لكم، افعل به ما شئت، بيع البيت وباع البيت، يعني هو تقول أذن له. تقول الآن انقلب من جديد وقال: لا، أنا أريد البيت، ترجعون لي البيت، وهذا بمالي، ويهدد بالقتل وشيء من هذا القبيل. وتقول بأن الجدة قالت: أبدا ما دفع، لأنه هو ادعى بأنه كان هو الذي يدفع المال عن طريق والدته اللي هي جدة الأخت أم عبيدة. تسأل تقول: ما الحكم؟ أختي أم عبيدة بارك الله فيك، أولا يعني هذه مشكلة وهذه خصومة ما يصلح فيها الفتوى أختي الفاضلة، وإنما يصلح فيها القضاء، يعني لا بد من قاضي يستمع إلى هذا الطرف ويستمع إلى هذا الطرف، هذا من حيث الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن مسائل الخصومات لا بد فيها من سماع أطراف الخصومة، ولا بد فيها من البينات، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. لذلك أختي الفاضلة أنتم الآن في حالة خصوم، من المهم جدا أن هذه المسألة تنقل إلى المحكمة، تنقل إلى القضاء، هذه مهم جدا. أو مثلا يدخل أحد العلماء طلاب العلم أو الفقهاء الذين لهم يعني دراية ودربة أيضا في معرفة النزاعات وكيفية حلها، يرضى يعني الطرفان يرضون بتحكيم أحد العلماء مثلا، يجتمع معهم ويسمع من والدك ويسمع من جدتك ويسمع من خالك مثلا، وأعتقد سيصل إلى نتيجة إذا رضوا به، سيصل إلى نتيجة ويبين وجه الحق. هذا وهذا لا يعني أنه ما يكون هناك توجيه وإرشاد. التوجيه ما هو الذي أنا أقوله لك أختي الفاضلة؟ يعني هذه الدنيا لا تدوم لأحد، وهي الأموال هذه من التراب إلى التراب، والإنسان سيترك هذه الدنيا بما فيها، لكن هناك رأس مال يجب على الإنسان أن يحافظ عليه، وهو الرحم، صلة الرحم، وعدم الدخول في خصومات ومعارك مع الأرحام، هذا أهم شيء، أهم شيء. ولذلك نصوص القرآن والسنة ناطقة بوجوب المحافظة على الرحم والتحمل والصبر في فيما يخص الرحم، يعني حتى يبقى الرحم وتبقى الصلة، ويعوض الله عز وجل الإنسان خير. ولذلك أختي الفاضلة، ما دام أن هناك يعني شخص الآن يهدد بالقتل، يهدد بكذا، أنتم الحمد لله ممكن تلجؤون للدولة تحميكم، لكن إذا كنتم تقول لا نريد هذا الشيء، فيعني التنازل أعتقد يعني لبيت بهذا المستوى أعتقد بأن فيه خير كثير لكم وللوالد وراحة بال. وصدقيني إذا كان خالك أخذ هذا ظلما، هذا سيطوق هذه البيت، سيطوق يوم القيامة في عنقه بسبع أراضين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هو خسران في الدارين، يعني في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر طوقه سبع أراضين يوم القيامة، حتى ذكر العلماء بأنه تزرد في عنقه سبع أراضين. فإذا كان خالك هذا ظالم ومعتدي، والوالد يريد يعني أن يبقى في حالة من السلام والأمن والتراحم وعدم الدخول في مثل هذه الخصومات، فالوالد مأجور بإذن الله تعالى. وخالك لا تعتقدين بأنه انتصر، لا، هو يعني خسران في واقع الأمر، هو استجاء إذا كان ظالما. أنا قلت لك بأن هذه مسألة خصوم، قد يكون خالك معه حق، ما ندري، قد يكون معه حق، لكن أنت تقولين بأن جدتك تقول ما دفع شيء، وهذا كل من جهتي، ليس له الحق، ليس له الحق. تقولين والله المسألة صعبة ويعني فيها نوع من التحدي، والوالد صرف على البيت أموال، الحمد لله عندكم القضاء، يعني أعتقد يعني في وزارة عدل، في محاكم، في مخافر شرطة تحميكم وتحمي الوالد، ولا يجوز له. وممكن تدخلون يعني أشخاص من الوجهة، من الأعيان، من العلماء، من الذين يحترمهم خالك، ويذكرون يخوفون بالله عز وجل، ويقولون له يعني أثبت إذا كان عندك شيء من هذا القبيل. أما قضية التهديد والتهديد، هذا ما تصلح للوصول إلى الحق، فيقال قد يكون مع حق معك أنت حق، لكن أثبت هذا الشيء. والدك تبرعت له أمه بهذا البيت، يعني تبرعت له بهذا البيت وقبضه وعشتم فيه، فهذا حق لكم. لكن عموما أختي الفاضلة، كما ذكرت لك، حرصوا على رأس المال اللي هو الرحم. وإذا والله الخال هذا ما نفع معه إلا يعني ما نفع معه المهادنة ومحاولة تكون القضية يعني بعيدة عن الاستفزاز والتحدي، عندكم دولة تحميكم ولله الحمد والمنة. أبو محمد الفجيرة بارك الله فيه يسأل، يقول: متى يكون الجمع فيه تقديم وتأخير؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لجمع الصلوات عندنا الجمع يكون في الحضر ويكون في السفر، أما القصر فلا يكون إلا في السفر، ولذلك كل قصر للصلاة يكون معه جمع، وليس كل جمع يكون معه قصر. يعني مثلا مرت علينا قبل أسابيع الموجة هذه والمنخفض الجوي والأمطار اللي نذكرها قريبا، جمعوا المساجد، جمعوا بين الظهر والعصر، يعني صلوا الظهر ثم جمعوا معها العصر من دون قصر، أربع ركعات أربع ركعات، وجمعوا بين المغرب والعشاء، صلوا المغرب ثم جمعوا العشاء معها، لأن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني مثلا مرض أو مثلا يكون مطر هناك شديد حتى لا يقع الناس في حرج. هذا متى؟ في الحضر. في السفر يا أبو محمد الجمع والقصر، يعني مع الجمع القصر، القصر لأي صلاة؟ الرباعية. عندنا ثلاث صلوات رباعية، الظهر والعصر والعشاء، هي التي تقصر هذه إلى ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، والجمع يكون بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين. عندك الفجر هذه ما يجمع معها شيء، وعندك ما يجمع بين صلاة نهارية وليلية، يعني مثال ما يجمع بين العصر والمغرب، لا ما يجمع، وإنما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والجمع عندنا على نوعين، جمع تقديم وجمع تأخير. جمع التقديم ما هو؟ إنك تصلي الأولى الظهر ركعتين وأنت مسافر، ثم تجمع معها الثانية اللي هي العصر، بعد ما تسلم من الظهر تقوم وتأتي بصلاة العصر. جمع التأخير كيف؟ إنك تأخر الأولى إلى وقت الثانية، يعني الآن أنت مسافر وما صليت الظهر ونويت أنك تأخرها مع العصر، إذا دخل وقت العصر وحبيت تصلي، تصلي أولا الظهر، ما تصلي العصر مثل ما يفعل بعض المسافرين هدانا الله وإياهم. تفاجأت أنا بعض المسافرين يقول لا أنا أصلي العصر أولا وبعدين الظهر لأني أنا أخرت الظهر إلى وقت العصر، وهذا غلط. لا، تصلي العصر أولا قبل ما تصلي الظهر أولا في وقت العصر قبل ما تصلي العصر، الظهر وبعدين تصلي العصر، وهذا ينسحب أيضا إلى المغرب والعشاء، تصلي المغرب أولا في وقت العشاء وبعدين تصلي صلاة العشاء ركعتين إذا كنت مسافرا. أم أحمد من الشارقة تقول والدتها تركت عندها أمانة فلوس ومصاغات ذهب، تقول والدة جتها جلطة بعد تقريبا جتها جلطة وبعد سنتين أصيبت بالزهايمر، تعرف أحيانا وأحيانا ما تعرف شيء، تقول أمنتني على هذه الفلوس. تقول والدة تعيش عند أختي، أختي حالتها يعني تعبانة شوي وكذا، تقول أنا هذه الأمانة عندي أبيع منها أو أرسل من الفلوس لأختي حتى تصرف على الوالدة، هل فعلي صحيح؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وختم الله لها بخير. الجواب نعم، هذا هو الفعل الصحيح. الآن المال هذا اللي عندك أمانة، يجب عليك أن تحافظي عليه محافظة دقيقة وتنتبهين، ولذلك تخرجين زكاة، لأنك تقومين مقام الوالدة إذا كان المال قد بلغ النصاب، إذا كان المال قد بلغ النصاب تخرجين زكاة سنويا عند حولان الحول، والشيء الثاني تصرفين على الوالدة منه، إلا إذا تبرع أحد الأولاد، أولادها أو بناتها تبرعوا قالوا لا نحن نصرف عليها، هذا شأنهم مأجورين. لكن تقولين لا ما حد تبرع وأختي تعبانة حالتها المادية، نعم ترسلين لها على أن يكون هذا نفقة للوالد، نفقة للوالد. إذا والله أختك حالتها المادية صعبة وهي قائمة على خدمة الوالدة ورعاية الوالدة ويعني إعطائها الأدوية وتنظيفها وشيء من هذا القبيل، ممكن أنك أيضا تصرفين على أختك الشيء الذي يعني يساعدها في الضروريات، يساعدها في الضروريات. يعني مثلا الوالدة تستحق شهريا مثلا مصاريف 800 درهم مثلا، ممكن ترسلين 1000 وتقولين لأختك 200 هذه لك كفاء وجراء وفي مقابل قيامك على خدمة الوالد، يعني لأنها فقيرة ولأن حالتها المادية تعبانة، هذا القصد. وإلا لو كانت حالتها طيبة لا ما يصلح أنها تأخذ شيء من مال الوالدة. بارك الله فيك. أم شيماء من العراق تسأل عن هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، تقول هل هو صحيح؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر. نعم يا أختي الفاضل، هذه أحد صيغ دعاء الاستفتاح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكذلك الدعاء الثالث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. هذه هذا الدعاء اللي ذكرتيه نعم وارد. تفضل يا أبا يمنى.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
السلام وبركاته،
إن شاء الله بخير. إن شاء الله،
حياك الله يا أبا يمنى.
والله سؤال واحد الشيخ، شخص يسأل الشيخ عن لباس المرأة فيما يخص لا يصف ولا يشف ولا يصف
ثوب المرأة،
يعني ثوب المرأة يعني الوصف اللي جاء به ثوب المرأة،
أي نعم،
لا يصف ولا يشف،
نعم،
يعني هل هذا حديث ولا يعني؟
طيب
بارك الله فيك الشيخ،
حياك الله. أم محمد.
أيوه
تفضل يا أم محمد.
عاشي يا شيخ، أنا مسموع زوجي هذه السنة في مرة عمرها 95 سنة، وهي مسموع وكلت زوجي بالحج.
أختي أم محمد،
وهي يعني صنقة ما تسمعش يعني.
أم محمد
يعني أيوه قال يعني وكلتها هذه السنة إنه حج لي.
هذه والدة زوجك؟
لا هي واحدة من القرية.
إيه يعني قريبة لكم؟
أيوة قريبة، كانت جارتنا ونقلها لقرية ثانية. إيه وكل زوجي إنه يحج لها.
نعم.
هم قالوا عجزا كليا، إن زعما ما يصحش إنه يصير يحج لها، وهي يعني البصمات ما رضيش البصمات تحقق يطلع بالبطاقة.
إيه.
وهي عمرها 95 سنة هكذا احتمل كذا عمرها، وما تسمعش.
وما حجت سابقا؟
ها؟
هل حجت سابقا؟
لا لأول مرة بس كانت تحج، بس ما استرش تحج لأنه ما البصمة حق البطاقة والجواز ما بيجي يطلعين أبدا، لأنه ما سبحان الله ما خلقها ممسوحات.
نعم
أيوة، وهي عمرها 95 سنة وما تسمعش للنهاية، يعني لو حصلت تحج يعني تعب عليها ومش يفهمش معنى الحج، يعني مشاعر الحج.
طيب أبشري يا أم محمد.
هل يجوز زوجي يحج عليها؟
إن شاء الله أبشري.
أيوة. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا حجيت العام الماضي وفي وأنا رقمت الجمرات حوالي يوم 13، لأني تأخرت يعني كان معي خالتي كانت تعبانة عندها الضغط عندها السكر بعدها جلطة أثناء السفر، وبعدها قالوا ما ترقمش الجمرات إلا زعم من بعد الساعة واحدة، واني وخالتي من كثر ما هي تعبانة كان اضطر لأني يجزع الساعة 10:30 من الميناء إلى الجمرات ورجع، لأننا إحنا كحنا ما بدناش أوقف الإفاضة.
نعم.
ذلك يا شيخ. ورجمنا كان في ناس يرقموا وإحنا رجمنا، قالوا دعم ما يجوز إنه دعم زوال، إنه قد كانت الساعة حوالي وصل 11 لما رجمنا، يعني رجمنا وجزعنا من الجمرات إلى مكة المكرمة، وصلنا الحمامات اغتسلنا وصلينا الظهر بساحة الحرام، نزلنا هنا ظهور الإفاضة.
نعم.
يعني وخالتي ووحدها ثانية، لأنك إحنا ما قحنش 13 وما قحنش إمتى طواف الإفاضة.
طيب.
هل رقمها صحيح وطواف أنا حامسمه طواف الإفاضة صحيح بالرقمات، هل كان وقت زوال أو لا؟
إن شاء الله يا محمد. أم إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وفي عمرك في
آمين.
هذا الدين اللي راه منورنا منور للبيت.
الله يحفظك الله يحفظك.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
زوج بنتي
اي
بوه عنده الرزق، عنده الدراهم وعنده سكاني وعنده اقلع الشاشرة من الرزق ومركها على جوج شيرات، ومعهم شيرة ثالثة ما عطاها والو، مركها على جوج شيرات.
أم إبراهيم، أم إبراهيم، زوج بنتك أبوه عنده مال ورزق وخير؟
نعم.
وبعدين؟
مركهم رزق تاع الأموال تاع حواني تاع والدار مركها على البنات على جوج شيرات. البنات.
وزعها على البنات والأولاد؟
لا غير على البنات.
فقط البنات.
البنات.
أيوة.
ونين زوج بنتي بغى يروح يشوفه، يشوف بوصلة الرحيم. حاوزوه كما نقولوا طردوه من عندهم وراحوا شكاو فيه عند لابوليس، قال له ما يجيناش. اما صافي هما قطعوا سلسة الرحيم.
وهذا اللي يطرد زوج بنتك ابوه ولا خواته؟
ابوه امه.
عجيب، لماذا ليش يطردون ابنهم؟
باش ما يجيوا للدار ما يدابزوش على خاطر الورد مع الاخر.
أي هو عاقل زوج بنتك عاقل أبيه وأمه؟
لا لا ما عاقش ما شاء الله.
طيب لماذا يطردون بمثل هذه الطريقة؟
باش ما يقولش الخوه على هديت الملك ولا على قلت لهم كتبوا الملك ولا على زعما على خاطر الملك. لخدش هذا اللي راه داي كل شيء. هذا عنده عقار وراه ما نجم يحط على روحه حتى حاجة، عنده عشر مراجين تاع كيما نقولوا زامبو.
نعم. طيب أم إبراهيم. طيب.
نعم.
طيب ما هو السؤال بالضبط؟ إيش الآن تسألينه؟ يعني هل تقولين هذا لهم حق ولا كذا؟
نعم.
إيه يعني نعم. فهم أم إبراهيم فهمت الآن زوج بنتك أبوه عنده خير ورزق ووزع على البنات، وهو لما ذهب يريد أن يعرف هذا الشيء طردوه من البيت وبلغوا عنه الشرطة البوليس.
نعم.
والآن يسأل يقول ما موقفي الآن هكذا ها؟
نعم شيخ.
طيب طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني الشيخ، أنا الملك تاع بويا عندها سوق حوش، وأنا بنيت لولدي في ذاك الحوش.
إيه.
والوراثة ذكره بغي يبيعوه نسال أنا ولا ما نسالش يا شيخ؟
هذه الأرض تبع زوجة والدك؟
نعم والدي أنا.
أي هذه الأرض تبع الوالد ها؟
الوالد، وهي الأرض مبنية وأنا بنيت معاهم الفوق.
أي
بيت بيت الولدي
بنيتي فوق فوق بيت الوالد.
واه استبت فيه الولد وتزوج فيه و...
طيب
ما لي أنا ما نسال منه ولا ما نسالش يتباع
إن شاء الله يا إبراهيم. مرحبا أختي مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. شيماء تسأل عن قول الله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. أخت الفاضلة يعني هذه الآية ظاهرة ما تحتاج إلى تفسير، وهي أن الأرض لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وليس هي ليست الأرض فقط هي لله ملك لله، وإنما كل ما في هذه كل ما في العالم العلوي والعالم السفلي كله ملك لله، العرش فما دونه العرش فما دونه كله ملك لله، والله جل وعلا مالك له وقدرته قاهرة وغالبة على هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، وهو يرث الأرض. وإذا قرأت القرآن ونظرت في قصص الأنبياء وفي الأمم السالفة والقرون الخالية وما حصل ترين بأن الله عز وجل يخلف الناس بعضهم بعضا، كما قال جل وعلا حينما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا. هناك حضارات كانت موجودة الآن أصبحت تراب، مجرد تراب يمر الناس عليها آية من آيات الله، هي كانت حضارة في يوم من الأيام. هناك أمم أيضا أخلف الله عز وجل يعني بادت وذهبت ثم جاء من يعني يخلفهم، ولذلك الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. أم شيماء تسأل عن آية الكرسي، تقول إذا قرأت آية الكرسي بعد كل صلاة هل أرفع يدي؟ أختي الفاضلة أم شيماء بارك الله فيك، الجواب لا. بالنسبة للإنسان إذا انتهى من الصلاة ما يرفع يديه، وإنما يدعو أول شيء يستغفر، يقول أستغفر الله بعد كل صلاة من الصلاة الفريضة الصلوات الخمس، لما يسلم الإنسان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين إلى آخره، يعني هذا التعظيم والتمجيد لله يكرر هذا، ثم يقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي من دون رفع أيدي ما ترفعين، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، وبعد ذلك قل أعوذ برب الناس، بارك الله فيك، ما يحتاج رفع الأيدي. الأيدي في الأدعية، أما بعد الصلاة ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، عفوا كان يدعو ويرفع يديه. أبو يمنى من الجزائر بارك الله فيه يقول عبارة التي نقرأها ثوب المرأة لا يصف ولا يشف، يقول هل هذا حديث؟ أبو يمنى بارك الله فيك، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كلام الفقهاء أخذوه من مجموعة نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو مجموعة نصوص في القرآن والسنة، ويبينون فيه باختصار، يعني يختصرون ويذكرون قاعدة في لباس المرأة أنه لا يشف ولا يصف، يعني بمعنى أنه لا يشف، لا يكون رقيق وخفيف يرى ما وراءه، هذا المعنى، ولا يعني يصف، ولا يصف يعني يحجم البدن تقاطيع الجسم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات ثم قال عاريات، سبحان الله العظيم، كيف كاسية وهي عارية؟ قال العلماء في أحد الأقوال طبعا وأحد الأوجه، قالوا المقصود بأن تلبس لباس ساتر لكنه يحجم البدن ويصف البدن، يعني يبين أجزاء وتقاطيع وتفاصيل البدن، هذا المعنى، ولذلك الفقهاء أخذوا هذا حتى يضبطوا مسألة لباس المرأة. أما هذا حديث؟ لا، ليس بحديث. أم محمد من اليمن تقول عندنا قريبة في قرية أخرى تقول عمرها 95 سنة ما حجت، وهي عاجز عجزا كليا، كلما حاولت الحج يعني البصمة، بصمة البطاقة أو شيء ما تظهر، تقول زوجي كلفته أو كلف بالحج عنها، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وأحسن الله خاتمة هذه المرأة. الجواب نعم، يجوز لزوجك أن يحج عن هذه المرأة بشرط أن يكون قد حج عن نفسه سابقا، أن يكون قد حج عن نفسه سابقا ويحج عن هذه المرأة. والقاعدة الشرعية جواز حج الرجل عن المرأة وجواز حج المرأة عن الرجل، عندنا أحاديث في هذا كثيرة بارك الله فيك. أختي محمد سامحيني، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على سؤالك الثاني، وكذلك الأخت أم إبراهيم من الجزائر، غدا إن شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.